www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. يقال إن بعض الحيوانات عندما يهجم عليها الأسد من شدة الخوف لا تستطيع أن تفر منه، تقف في مكانها حتى يأتي إليها الأسد. وهذا ثابت حتى في الإنسان، عندما يخاف الإنسان خوفا شديدا ولا يرى أملا بالنجاة، تحصل عنده هذه الحالة، لا يتمكن أن يفعل أي شيء، ربما لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة، يصبح كالخشبة اليابسة، وينتظر في هذه الحالة حتى ينزل عليه الشيء الذي خاف منه. ربما بعضنا جرب هذا الشيء في حياته، عندما يخاف شديدا ولا يرى أملا بالنجاة تحصل عنده هذه الحالة. هذا شيء ثابت من جهة. من جهة أخرى، أحيانا الخوف يحرك الإنسان بأقصى سرعة. المرأة العجوز التي لا تتمكن أن تتحرك وأن تخطو خطوة واحدة من شدة المرض والضعف، عندما ترى النار تفر من النار وتصعد الجبل حسب تعبير ذلك المؤمن كالغزال في قضية حريق منى. ما الذي حرك هذه المرأة؟ الخوف. فلماذا أحيانا الخوف يسلب القوى من الإنسان، وأحيانا يعطي قوة استثنائية للإنسان؟ الفرق بينهما أن الإنسان في حالة الخوف قد يكون له أمل بالنجاة، هذا الخوف يحرك الإنسان ويعطي للإنسان قوة استثنائية، الخوف مع الأمل. وأحيانا يكون الخوف من دون أمل بالنجاة، الخوف مع اليأس من النجاة. هذا الخوف هو الذي يشل قوى الإنسان. الإنسان في هذه الحالة أحيانا لا يتمكن أن يتحرك. فالفرق بينهما في تقارن الخوف بالأمل في الحالة الأولى التي تعطي للإنسان شحنة وقوة استثنائية، وعدم تقارن الخوف بالأمل في الحالة الثانية التي تشل الإنسان. كما أن الأمل بوحده أيضا يرخي قوى الإنسان، يجعل الإنسان لا يتحرك لا يعمل. إذا كان الإنسان واقفا عند أسد بفاصل أمتار، وكان بين الإنسان والأسد سياج حديدي قوي بحيث يكون هذا الإنسان مطمئنا من عدم تمكن الأسد أن يهجم عليه، هذا الإنسان له أمل كامل وليس له خوف. هذا الإنسان لا يفر من الأسد، لا يعمل أي شيء في سبيل نجاة نفسه من الأسد. لماذا؟ لأن عنده الأمل من دون خوف. إذن فالخوف والأمل كل واحد منهما بوحده يشل ويرخي قوى الإنسان، لا ينفع كل واحد منهما بل إنما يضر أيضا، يوجد الكسل في الإنسان. الأمل وحده، الخوف وحده يشل الإنسان. الذي ينفع الإنسان هو اجتماع الأمل والخوف، ومن هنا حاول الإسلام العظيم أن يوجد هاتين الصفتين معا في نفس الإنسان. النصوص الدينية، الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في موارد عديدة حاولت أن توجد الخوف في نفس الإنسان، وفي موارد عديدة حاولت أن توجد الأمل. وعلى حسب الاصطلاح الروائي أن توجد الرجاء في نفس الإنسان، بل صرحت مجموعة من النصوص الدينية، الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، على أن كل واحد منهما لا ينفع. ولذا يعد من أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله عز وجل. متى يحصل عند الإنسان حالة اليأس؟ عندما يخاف ولا يأمل، هذا الإنسان يحصل عنده اليأس. اليأس من رحمة الله من أكبر الكبائر، بل عد كفرا في القرآن الكريم، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من رحمة الله كفر. فالشيء الصحيح هو اجتماع الخوف والرجاء معا. في حديث عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع الرغبة والرهبة، الرغبة يعني الأمل يعني الرجاء، الرهبة يعني الخوف، لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب إلا وجبت له الجنة. اجتماع الرغبة والرهبة. كما أن الإنسان يلزم عليه أن لا يخاف إلا الله عز وجل، والخوف من الله عز وجل لعلم الله المطلقة، لعلم الله المطلق ولقدرة الله المطلقة ولأن الله سيرينا كل أعمالنا صغيرها وكبيرها في يوم القيامة، وهو الذي يملك أمورنا، ولا أحد غير الله عز وجل يعلم علما ذاتيا، ولا يقدر قدرة ذاتية، ولا يملك من أمرنا شيئا. الله هو القادر، هو العالم. والخوف من هذه الصفات، الخوف أن يعاملنا الله عز وجل بعدله، الخوف أن لا يغفر لنا ذنبا صغيرا واحدا، لأنه إذا لم يغفر لنا ذنبا صغيرا واحدا استحقنا كل نار جهنم، كما ذكرنا ذلك عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في مجلس سابق. كما أن الإنسان يلزم عليه أن يخاف من الله عز وجل خوفا استثنائيا، كذلك على الإنسان أن يرجو الله عز وجل بصورة استثنائية. كما على الإنسان أن لا يخاف إلا الله، على الإنسان أن لا يرجو إلا الله. هذا هو التوازن الصحيح. ذكرت لكم قبل أسبوعين بعض الأدعية عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في الخوف من الله عز وجل، وربما البعض منا لا يستوعب تلك المعاني، وأذكر لكم في هذا اليوم بإذن الله تعالى بعض النصوص الدينية، الأحاديث الشريفة التي تبين تفضل الله عز وجل وتبين لطف الله عز وجل بصورة لا تتحملها عقول كثير من الناس، بل ربما حتى عقول بعض المؤمنين. أذكر نماذج من الأحاديث في هذا الجانب. النموذج الأول حديث ورد في كتاب كلمة الله، يروي هذا الحديث عن كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق وكتاب تفسير علي بن إبراهيم بسندين صحيحين عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام. يقول الإمام في هذا الحديث: إن آخر عبد يؤمر به إلى النار يوم القيامة، إن آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت، عندما يتجه نحو نار جهنم يذهبون به إلى نار جهنم يلتفت فيقول الله عز وجل: أعجلوه، يعني ردوه باستعجال، أعجلوه، فإذا أتي به قال له: عبدي لما التفت؟ لماذا هذه الالتفات؟ فيقول: يا رب، ما كان ظني بك هذا. فيقول الله جل جلاله: عبدي وما كان ظنك بي. فيقول: يا رب، كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك، أنا أعترف أنني مذنب وأستحق نار جهنم، ولكن كنت أظن أن تغفر لي خطيئتي. فيقول الله: ملائكتي وعزتي وجلالي وبلائي وارتفاع مكاني، ما ظن بي هذا ساعة من حياته خيرا قط. يكذب. قال: ظننت بك أن تغفر لي خطيئتي. يكذب. ما ظن بي هذا ساعة من حياته خيرا قط، ولو ظن بي ساعة من حياته خيرا ما روعته بالنار. لو كان يظن بي في كل حياته ساعة ظن خير، لا يقول ما أدخلته النار، يقول ما روعته بالنار، لم أوجهه صوب النار. ولكن مع أنه كذب، ولكن قال هذه الكلمة، قال: إني ظننت بك ظن خير. باعتبار أنه قال هذه الكلمة نعتبر أنه صادق، أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة. هذا هو فضل الله عز وجل، هذا النموذج من فضل الله. لأنه قال هذه الكلمة، إنسان عاص، إنسان لم يظن بالله عز وجل خيرا في كل حياته ساعة واحدة، الله عز وجل يدخله الجنة، والحديث حديث صحيح. هكذا فضل الله عز وجل، هكذا لطف الله عز وجل وغفرانه للذنوب. ويكفينا أن نعرف ما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث: إذا كان يوم القيامة نشر الله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته. إبليس وهو رأس كل خطيئة، وهو الأصل في كل ذنب وقع من زمن أبينا آدم إلى يوم القيامة، إبليس يطمع في رحمة الله عز وجل، هكذا ينشر رحمته. هذا نموذج لرحمة الله عز وجل. نموذج آخر في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. الحسنات والسيئات تمحو بعضها بعضا، الحسنات تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كما أن السيئات تمحو الحسنات أيضا. وأستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات، نقرأ في أحد في إحدى أدعية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك بعض الحسنات أعلى من السيئات، لا تتمكن سيئة أن تمحو هذه الحسنة، وهناك سيئات أعلى من كل الحسنات، لا تتمكن أي حسنة أن تمحو هذه السيئة. من السيئات التي لا تمحى بأي حسنة هو الشرك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من السيئات التي لا تمحى بأي حسنة هو التدين بغير الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن السيئات التي لا تمحوها أية حسنة هو بغض علي بن أبي طالب، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. الشعر المشهور الذي هو ترجمة لحديث نبوي شريف بصورة الشعر. يقول الشاعر، الشاعر مشهور سمعتموه مرارا: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل ووليه، وصام ما صام صواما بلا ضجر، وقام ما قام قواما بلا ملل، وحج ما حج من فرض ومن سنن، وطاف ما طاف حاف غير منتعل، يكسو اليتامى من الديباج كلهم، ويطعم الجائعين البر بالعسل، إلى أن يقول: ما كان في الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. وهذا مضمون حديث شريف، أنه لو أتى يوم القيامة عبد صنع ما صنع من الحسنات وكان في قلبه بغض لأمير المؤمنين، أكبه الله على منخره في نار جهنم. هذا في جانب السيئات. وفي جانب الحسنات، هناك بعض الحسنات لا تمحى بأية سيئة. من تلك الحسنات هو حب أمير المؤمنين، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. هذا من فضل الله عز وجل أن يجعل هذا الطريق لا تضر معها سيئة. هنا موضوع مهم، وهو أن البعض يقول: لا تذكروا هذه الأحاديث للناس، هذه الأحاديث تجرئ الناس على عصيان الله عز وجل، يعصون الله عز وجل اعتمادا على لطف الله، على فضل الله عز وجل، اعتمادا على حب أمير المؤمنين. ولكن الأمر ليس كذلك. أذكر لكم مثالا توضيحيا. السفير لدولة في دولة أخرى له حصانة دبلوماسية، حكومته تدافع عنه بكل قواها، لا أحد يتمكن أن يسيء إليه. هل السفير العاقل يستغل هذه الحصانة الدبلوماسية في سبيل أن يرتكب الأعمال الممنوعة؟ كلا، لسببين. السبب الأول أنه يخاف أن تسلب من هذه الحصانة، تعزله الحكومة من السفارة عندما يسيء التصرف ويسيء استغلال هذه المكانة وهذه الحصانة، من الممكن أن الحكومة تسقط هذا المقام عنه. باعتبار أنه يخاف أن يفقد هذا المقام وهذه الحصانة، لا يرتكب الأعمال الممنوعة. هذا أولا. السبب الثاني أن الإنسان لو كان يحمل شيئا ولو قليلا من الوجدان والضمير عندما يحسن أحد إليه، لا يرد الإحسان بالإساءة. هذا السفير يرى مثلا أن الحكومة تفضلت عليه أن جعلت له هذه الحصانة، جعلت له هذا المقام، فيحاول أن يرد إحسانها بالإحسان، يحاول أن يرفع اسم دولته في تلك الدولة الثانية ردا للإحسان بالإحسان. ولذا لا يرتكب الأعمال الممنوعة. هذه معادلة دنيوية، نفس هذه المعادلة توجد في الأمور الأخروية أيضا. الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل حصانة من النار، إما لفضله عز وجل وإما لمصداق من مصادق فضله وهو أنه يحب أمير المؤمنين، أعطاه حصانة من النار، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، حصانة من النار، الذي يعطيه الله عز وجل حصان من النار لو كان يعقل شيئا قليلا لا يرتكب الذنوب لنفس تلك الأسباب، لنفس السببين اللذين ذكرتهما. السبب الأول أنه يخاف أن تسلب منه هذه النعمة، نعمة الولاية، نعمة محبة أمير المؤمنين، هذه نعمة عظيمة، النعمة العظمى، هي من الممكن أن تسلب من الإنسان. هل يضمن الإنسان أن يبقى على هذه الولاية وهذه المحبة إلى آخر حياته؟ ما أكثر الذين كانوا في بداية حياتهم على الطريق الصحيح ثم انحرفوا؟ في التاريخ الغابر، في عصرنا الحاضر، نماذج كثيرة من هذا القبيل. من كان الزبير؟ الزبير كان أقوى المدافعين عن أمير المؤمنين. سلمان يقول في يوم أخذوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ليبايع، كنا معه سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار، من جملتهم الزبير. يقول سلمان: كان الزبير أقوانا دفاعا عن أمير المؤمنين. هكذا كان يحب أمير المؤمنين، ولكن هل بقي هذا الحب للزبير؟ عاش سنوات طويلة، ربما عاش أكثر من 70 عاما. في الأشهر الأخيرة من حياته انحرف. لم ينحرف انحرافا يسيرا، انحرف 180 درجة، انقلب على عقبيه، حارب أمير المؤمنين. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حارب عليا فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله. ما حكم من يحارب الله عز وجل؟ كافر، ليس كذلك؟ الزبير حارب أمير المؤمنين وقتل في نفس ذلك الحرب. هل توجد عاقبة سيئة مثل هذه العاقبة؟ هذا الشخص الذي كان أقوى الناس دفاعا عن أمير المؤمنين انقلب. هل يمكن أن يكون انقلاب الزبير على عقبيه من دون سبب؟ قطعا هناك أسباب. ربما من الأسباب ارتكابه لبعض الذنوب التي لا نعرفها، ربما كان يرتكب بعض الذنوب التي سببت له سوء العاقبة. هل نضمن أن نموت على ولاية أمير المؤمنين؟ ربما إذا ارتكبنا الذنوب، بعض الذنوب تجعل عواقب أمورنا سيئة. هذا أولا. ثانيا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل تفضل علينا بهذه النعمة العظمى، هل من الصحيح أن نجازي الله عز وجل بعصيانه، بمخالفته؟ هل من الإنصاف أن نقابل ألطاف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام علينا بهذه الشيء، بهذه الصورة؟ نقابل أتعاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقابل صبر أمير المؤمنين، نقابل تلك الزحمات وذلك التعب للزهراء سلام الله عليها في سبيل حفظ الدين، نقابل مظلومية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن نرتكب المعاصي، ونحن نحسب من جماعتهم، نحسب عليهم، أعمالنا تؤثر عليهم إيجابا وسلبا في أعين الناس. أعمالنا لا تؤثر على أهل البيت في مقامهم عند الله عز وجل تأثيرا سلبيا، ولكن في أعين الناس تؤثر. الناس ينظرون إلى أهل البيت من منظارنا، من منظار أعمالنا. لا نكن شينا على أهل البيت بأعمالنا وتصرفاتنا، هذا ليس من الإنصاف. نحن نتوقع أن يشفعوا لنا، وإن شاء الله يشفعون لنا، ولكن هكذا عملنا؟ أقول ربما، ولا أعلم صحة هذا الكلام أو سقم هذا الكلام. ربما في يوم القيامة أمير المؤمنين يخجل عندما يرانا. نحن نعتبر ونحسب عليهم. في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لبعض أصحابه: إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح. ليس هذا من الإنصاف أن نقابل الله عز وجل في هذه النعمة العظمى بارتكاب الذنوب، نقول إننا نحب أمير المؤمنين فلنرتكب المعاصي؟ لا، إذا كان للإنسان ذرة من الإنصاف لا يقال هذا، أن يقابل الإحسان بالإحسان. تفضل الله علينا بهذه النعمة، نستخدم هذه النعمة في سبيل إطاعة الله عز وجل. خلاصة حديثنا في هذا اليوم وحديثنا قبل أسبوعين: أن نعيش بين الخوف والرجاء. نخاف الله عز وجل حق الخوف، ونرجو الله عز وجل حق الرجاء. هذه هي الحالة الصحيحة. حديث عن أمير المؤمنين، حديث مختصر ربما لا يتجاوز السطرين، ولكنه عظيم. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله. إذا رأيت شخصا خيرا لا تأمنن عليه عذاب الله، ربما ينحرف نفس هذا الشخص الخير، لقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا إنسان خير من صفوة الأمة، ولكن لا تأمنن عليه عذاب الله، ربما ينحرف. ولا تيأسن لشر هذه الأمة من روح الله. إذا رأيت شريرا في الناس لا تيأسن من روح الله عليه. لماذا؟ لقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أخيار الأمة يلزم أن لا يأمنوا على أنفسهم من مكر الله، ربما ينحرفون، فكيف بالأشرار؟ وأشرار الأمة يلزم أن لا ييأسوا من روح الله، فكيف بالأخيار؟ هذه الوسطية في الخوف والرجاء هي المطلوبة. نقرأ في دعاء القنوت في صلاة العيد، نقرأ: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وماذا؟ وأهل التقوى والمغفرة. في نفس الوقت الذي يلزم على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف من الله عز وجل وأن يخاف من عدله، فهو أهل التقوى، في نفس الوقت هو أهل المغفرة. أن يرجو الإنسان أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه، هذه الوسطية هي الوسطية المطلوبة. إذا كنا نعيش في هذه الوسطية فطوبى طوبى لنا. وإذا كان الخوف عندنا هو الراجح تماما، نخاف الله عز وجل ولا نأمل، نرى ذنوبنا نيأس من شمول رحمة الله عز وجل لنا، فلنرجع، لأن هذا الطريق طريق كفر كما في الآية المباركة. وإن كنا نعمل بفضل الله عز وجل، الأمل بفضل الله كبير، ولا نخاف من الله عز وجل، فلنرجع أيضا، لأن هذا الطريق طريق الخسران. كما في الآية المباركة: اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا يا غفار، اللهم اكشف همومنا وغمومنا، اللهم إنا نسألك غفرانك ورضاك يا سريع الرضا والجنة يا وهاب الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.